الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله ربي أسأل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهي. طيب، نكمل من حيث وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد والسكون والنوايا والخواطر، فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله. شرح ذلك أن كل ما يدخل في الوجود، كل ما لم يكن موجودا ثم وجد، سواء كان شيئا له حجم، وهذا معنى الأعيان، أو عملا، فهو مخلوق، لأن المخلوقات شيئان: حجم وصفات الحجم. فالأعيان الصغيرة كالذرة، هذا الهباء الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوة، والشيء الكبير الحجم الكبير كالعرش وما بينهما، وما هو أصغر من هذه الذرة، كل ذلك بخلق الله. والأعراض، وهي صفات الأحجام، سواء كانت نية أو خاطرا أو حركة أو سكونا أو كلاما أو علما أو غير ذلك، فهذا أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى، لم يخلق ذلك طبيعة ولا علة. الطبيعة يعنون بها صفة الشيء، فالطبيعة لا تخلق شيئا، ليست طبيعة الأرض والهواء والضوء والحرارة والبرودة هي التي تخلق الثمرة، إنما الخالق هو الله، إنما الخالق هو الله تعالى. والعلة في اصطلاحهم هو الشيء الذي يوجد به الأمر، بحيث إذا وجدت العلة لا يتخلف المعلول، لا بد أن يوجد المعلول. العلة في اصطلاحهم مثل إذا كان خاتم في الإصبع، فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم، إذا تحرك الإصبع لابد أن يتحرك الخاتم، هذا لا يتخلف، إذا وجد هذا لا يتخلف هذا، هذا عندهم العلة. أيضا ليس الخالق هذه العلة التي يتكلمون عنها. على حسب قولهم، الطبيعة الواحدة تفعل في الجسم فعلا واحدا، وأنت ترى الشجرة مغروسة في أرض، أو الشجر مغروسا في أرض واحدة، يسقى بماء واحد، يتعرض لحرارة واحدة وبرودة واحدة وضوء واحد، ثم ترى ثماره تختلف، بل أنت ترى الأجزاء تختلف في الثمرة الواحدة، وهي تتعرض لنفس الحرارة والبرودة والتربة وغير ذلك. وإنما هذا لأن الخالق هو الله الواحد الموصوف بالإرادة والاختيار، لا علة ولا طبيعة. فكل شيء يدخل في الوجود، يدخل في الوجود بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، بدليل قول الله تعالى: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. الشيء في لغة العرب معناه الموجود المتحقق الوجود، فيشمل الأجسام والأعمال. الشيء في لغة العرب ليس الجسم فقط. المعتزلة يقولون وخلق كل شيء يعني الأجسام. نقول الله قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ففي هذه الآية تسمية الله شيئا، والله ليس جسما بإجماع منا ومنهم. فالشيء إذن هو الموجود ليس الجسم. ومن سخافة المعتزلة أنهم قالوا كل عمل اختياري يخلقه فاعله، حتى البهائم على زعمهم تخلق أعمالها، حتى البقة والبعوضة عندهم هي تخلق أفعالها الاختيارية. فعلى زعمهم خلق الله أقل من خلق غير الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نعوذ بالله. لأن الأعمال أكثر بكثير من الأجسام، الجسم الواحد يعمل أعمالا كثيرة جدا. لذلك لا يجوز التردد في تكفير المعتزلة. الإمام أبو منصور البغدادي قال أجمع أصحابنا على تكفيرهم. وأبو منصور إمام كبير من أئمة الأشاعرة والشافعية. وقال الحافظ مرتضى الزبيدي الحنفي لم يزل أصحابنا فيما وراء النهر على تكفير المعتزلة. ما وراء النهر بلاد واسعة، حيث الآن بخارى وتشقند وسمرقند وغير ذلك من البلاد كلها حنفية تلك البلاد. وقد سئل الإمام مالك عن تزويجهم، قال سئل هل يجوز تزويج البنت المسلمة من المعتزلي؟ فقال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا لا أحد يحدث من العدم إلى الوجود إلا الله، ومن خالف في هذا فهو كافر. قال المؤلف قال النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسب، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شرح ذلك أن الشخص إذا ضرب زجاجا بحجر فكسره، فهنا حصل منه فعل وهو الرمي بالحجر، الضرب هذا فعل الإنسان، والحجر أثر في الزجاج فكسره، فهذا أثر الحجر، والزجاج انكسر فهذا أثر في الزجاج. هذا الضرب والكسر والانكسار بخلق الله تبارك وتعالى. أما العبد فلم يخلق شيئا، العبد له الكسب. معنى الكسب أن يوجه قصده وإرادته لفعل شيء فيخلق الله هذا الفعل عند ذلك. الكسب هو قيام الفعل بالعبد بإرادته مع توجيه إرادته نحوه. إرادته لا شك مخلوقة، والفعل لا شك مخلوق، والخالق هو الله. لكن هذا لا ينفي أن العبد اكتسب الفعل. إذا مشى زيد يكون وجه إرادته نحو المشي، إذا خلق الله المشي فيه يكون قام هذا المشي بزيد بإرادته مع توجيه قصده نحوه، هذا يسمى الكسب. من الذي مشى؟ زيد. المشي قام بمن؟ بزيد. الذي اكتسب المشي؟ زيد. لكن الذي خلق المشي وخلق زيدا وخلق قصده وإرادته هو الله تبارك وتعالى، وزيد لم يخلق شيئا، فالله يخلق والعبد يكتسب. العبد لا يخلق شيئا، وهذا واضح. أنا عندما أمشي لا أدري كم هو طول كل خطوة، لو كنت أنا الخالق لعلمت طولها، لأن الخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال ربنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا عندما أتكلم لا أعرف أي وتر يتحرك مع كل حرف، لو كنت أنا الخالق لكلامي لعرفت أي وتر يتحرك. إنما العبد يكتسب الفعل، والله هو الخالق وهو العلام الخبير. ومن هنا يعلم أن عمل القلب أيضا بيد الله، بخلق الله، ليس بخلق العبد. حتى الخاطر فهذا بخلق الله، كما قال ربنا عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. واضح إلى هنا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال المؤلف: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلنا: الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، معناه لا ذاته يشبه ذوات الخلق، ولا فعله يشبه فعل الخلق، ولا صفاته تشبه صفات الخلق. فيفهم من هذا أن كلامه الذي هو صفته لا يشبه كلام الخلق. كلام المخلوقين حرف وصوت، له بداية يحصل دفعة بعد دفعة، أما كلام الله تعالى الذي هو صفته فليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية أو أعجمية، ولا له بداية، وهو واحد غير متجزئ، لا يحدث دفعة بعد دفعة، إنما هو كلام أزلي أبدي لا يشبه كلام المخلوقين. إذن الله متكلم بكلام ليس ككلامنا، هو سبحانه مخبر به، آمر ناه من غير تغير يطرأ على هذا الكلام، ولا تبعض ولا تجزؤ. هذا مفهوم، لأن كلام الله لا يشبه كلام الخلق. إذن هذا اللفظ العربي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نسميه أيضا كلام الله؟ الجواب: بلى، لكن هو كلام الله يسمى كلام الله لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من تأليف جبريل ولا ملك آخر، ولأنه عبارة عن كلام الله الذاتي، يدل على كلام الله الذاتي. فإذا عندما نقول القرآن أو عندما نقول كلام الله، هذا له إطلاقان: يطلق ويراد به كلام الله الذاتي الذي هو صفته، وهذا لا يشبه كلام الخلق، لا هو لغة عربية ولا غيرها ويطلق ويقصد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باللغة العربية، ولا شك أن اللفظ مخلوق، لكن يسمى كلام الله لأنه يدل على كلام الله الذاتي، عبارة عن كلام الله الذاتي. تقريب ذلك أنني إذا كتبت على اللوح لفظ الجلالة الله، ثم إذا سئل شخص ما هذا، يقول الله، هل يعني بذلك أن هذه الحروف هي الذات المقدس الذي نعبده؟ لا، إنما هذا الاسم، هذا اللفظ، عبارة يدل، عبارة عن الذات المقدس الذي نعبده، يدل على الذات المقدس الذي نعبده. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن الكلام الأزلي، يدل على الكلام الأزلي، وكل يسمى كلام الله. وهكذا الحال بالنسبة لللفظ المنزل على سيدنا موسى المسمى بالتوراة، يقال عنه أيضا كلام الله، وهو بالعبرية بالعبرانية، لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا عيسى وهو بالسريانية، يقال عنه كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. أما كلام الله الذي هو صفته فلا يشبه كلام الخلق، لا هو حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ويتكلم، أي الله عز وجل، لا ككلامنا، نحن نتكلم بالأصوات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. يعني الله يتكلم بلا آلة، ليس بفم، لا يحتاج إلى فم، لأن كلامه ليس ككلامنا ولا حرف، لأن كلامه أزلي أبدي غير مركب. أما الذي يعتقد أن الله يقوم به كلام، أي يوصف بكلام هو ككلامنا عربي يحدث حرفا بعد حرف، فهذا جعل الله موصوفا بصفات المخلوقين بالحوادث، لأن كلامنا لا شك حادث. أنا عندما أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء سبقت السين، أليس كذلك؟ ثم انتهت، ثم حدثت السين، ثم انتهت، ثم الميم، ثم انتهت، ثم اللام، ثم انتهت. هذا حادث أم قديم؟ أزلي حادث. وكلام الله ليس حادثا، إنما هو صفة أزلية له سبحانه. الوهابية يقولون الله يتكلم مثلنا بحرف وصوت، ومن غبائهم يقولون وكلامه قديم، من يقول إن قولي بسم الله أزلي إلا المجنون؟ تقول لهم قبل أن أقول بسم الله هل هذا اللفظ كان قائما بي، موجودا قائما بي؟ يقولون لا. أقول ثم لما قلته وجد؟ يقولون نعم. تقول إذن حادث؟ يقول لا أزلي. ماذا يكون مثل هذا؟ مجنونا. أليست هذه الحروف متتالية يتلو بعضها بعضا؟ المتتالي كيف يكون أزليا؟ الذي لا يوجد إلا بعد انقضاء الذي قبله كيف يكون أزليا؟ لا يقول إن هذا أزلي إلا مجنون، أي مثل المجنون. لكن هؤلاء الوهابية حتى الشيء المعلوم بالحس يناقضونه، لأن الله أعمى قلوبهم. إذا أعمى الله قلب إنسان، أنا وأنت إيش نفعل؟ لا نستطيع شيئا. نقف هنا الآن والله أعلم. هذه المسألة، مسألة الكلام، مهمة مهمة. من الناس من لا يميز فيها. الله تعالى قال، اسمعوا، الله تعالى قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي الكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله. إيش المقصود هنا بكلام الله؟ لا يصح أن يكون المقصود صفة الله، لأن الكفار ما أرادوا تبديل صفة الله، إنما إيش أرادوا؟ أن يبدلوا اللفظ المنزل، اللفظ المنزل على النبي. فهذا اللفظ يطلق عليه كلام الله كما في هذه الآية. وقال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في هذه الآية كلمات ربي يراد به كلام الله الأزلي الذي لا يشبه كلامنا. أيضا واضح أنه لا يراد به اللفظ المنزل، لأنه لو فرض البحر مدادا لكان هذا المداد يكفي لكتابة القرآن، بل ولكتابة الكتب المنزلة كلها. إنما المراد أن كلام الله الذي هو صفته ليس له نهاية. أما البحر ولو مد ببحر مثله فله إيش؟ نهاية. فيعرف من هذا بنص القرآن أن كلام الله له إطلاقان، يطلق ويراد به اللفظ المنزل، ويطلق ويراد به الكلام الذاتي الذي هو صفة له سبحانه ولا يشبه كلامنا. مع وضوح هذا الأمر في القرآن والنصوص الشرعية وأقوال الأئمة من السلف والخلف، الله أعمى قلب من شاء عن هذا. الهدى هدى الله. نعم، الآية الأولى تعني اللفظ المنزل. نعم صحيح صحيح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بالياء. نعم. وهنا جمع الكلام بكلمات للتعظيم، هذا الجمع للتعظيم. طيب، أحد له سؤال؟